قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى
الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد
حكي أنه كان لرجل شجرة عنب كثيرة الثمر فكان غارسها إذا مر به صديق له اقتطف عنقودا ودعاه فيأكله وينصرف شاكرا فلما كان اليوم العاشر قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها ما هذا من أدب الضيافة ولكن أرى إن دعوت أخاك فأكل النصف مددت يدك معه مشاركا إيناثا له وتبسطا وإكراما فقال لأفعلن ذلك غدا فلما كان الغد وانتصف الضيف في أكله مد الرجل يده وتناول حبة فوجدها حامضة لا تساغ وتفلها وقطب حاجبيه وأبدى عجبه من صبر ضيفه على أكل أمثالها فقال الضيف قد أكلت من يدك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطاءك السالف.
هذه قصة واقعية ليست حكاية، لكنني لا أذكر الأسماء بالتفصيل، هذه خلاصتها، وهي تشير إلى أن البشر بشر، يعني ما فيش حاجة اسمها إنسان من موقف واحد وهو ينتمي إلى جنس البشري، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأ فلا يشطب على الإنسان كله تماما ويصبح كل هذا الإنسان بإنجازه و يعني أدائه يساوي فقط هذا الخطأ، ودي للأسف موجودة في كثير من الناس. يعني ليس هذا فحسب، بل إننا تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مثل هذا، وتعرفون قصة حاطب ابن أبي بلتاع وقد ارتكب شيئا خطيرا جسيما بالتجسس وإخبار المشركين بأسرار الجيش الإسلامي في القصة المعروفة في سبب نزول سورة الممتحنة. ومع ذلك حينما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الصحابي الجليل البدري أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقدر على أهل بدر أنه إذا أخطأ الواحد منهم خطأ فإن الله يلهمه التوبة حتى يتوب من ذلك. فهذا مراعاة لهذا الإنجاز العظيم جدا، ومعروف يعني فضيلة أهل بدر بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنفس الشيء هنا، لابد أن نستصحب هذا الإنجاز الكبير في جانب هذا الخطأ، ولا تحبط، لا نكون إحباطيين. في فرقة اسمها الإحباطية، يبقى ذنب واحد يحبط جميع الأعمال يعني الصالحة. وحينما اقترب الجيش الذي فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من أسوار بيت المقدس ونزل من على جمله حينما أتوا على مخاضة أو بركة ماء، فخلع عمر عليه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أنت تنزل تفعل هكذا، تنزل على ناقتك وتخلعون عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ الزمام بالناقة وتخوض في المخاضة، ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك، كيف لو رآك القساوسة والبطارقة في بيت المقدس وأنت على هذه الحالة؟ فكيف أجابه أمير المؤمنين؟ قال أوه، أي أتضجر، أوه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يعني يفيدنا أننا حينما ننتقد لابد أن نستصحب أقدار الرجال وإنجازاتهم. وكما ناقشنا من قبل مرارا في بعض المحاضرات النفسية أن هناك حاجة موجودة سوية في كل إنسان محتاج من ضمن احتياجات كالطعام والشراب وكذا، ويحتاج إلى إيه؟ الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى التقدير. ده يعني حق مشروع لكل بني آدم أنك لما تتكلم تشبع عنده هذه الحاجة، تبين له أنك تقدره وأنك حتى لو أخطأ لا تحبط إنجازاته يعني السابقة. أعتقد كثير منكم الآن يتوقع ما هو الموضوع الذي سيتكلم عنه. فطبعا أحد الشيوخ الأفاضل الكبار الذين لهم قدم صدق في الدعوة وكانوا سببا في توبة الملايين من الناس واستقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى، صدر منه في يوم تقريبا الأحد الماضي حينما ظهرت نتيجة الاستفتاء بنعم. فهو الشيخ طبعا كان يعني مشحونا من الوضع الذي كان يعني في الإعلام، الحملة الغريبة جدا والمريبة من الإعلان المنحاز كلية والذي لم يكن موضوعيا ولا عنده أدنى مصداقية في أن يعرض الرأيين بحيادية، بالعكس حصل نوع من الشحن ونوع من التعبئة للناس بطريقة مستفزة جدا، بحيث أن فعلا ناس كثيرة قطعت من كتر الإعلام بيضخم هذا الرأي وينحاز إليه بكل أسلحته العاتية. ناس كتير قالت دي أكيد النتيجة هتيجي يعني بالعافية لو 50 وممكن كمان تبقى أقل من كده، ومن الإيحاء الكاذب الذي تسبب فيه الإعلام بسبب حملته غير المحايدة بكل الأسلحة. أنا مش الآن وقت يعني تقييم الأداء الإعلامي المنحاز، لكن هذا شيء نلمسه، يعني قضية كلنا كنا نعيشها ونحس بها أن الإعلام استعمل كل الأساليب الممكنة بما في ذلك السخرية، التهكم، السخرية غير المباشرة بطريقة ما حدش ينتقده. لك يقول لك كل المثقفين قالوا لا، يا سلام، كل المثقفين والباقيين دول إيه بقى اللي قالوا نعم؟ وبعدين لازم يتبطلوا كلمة النخبة. نخبة إيه؟ يعني أنتوا النخبة وأنتوا الصفوة، دول النخبة والصفوة، وتعبيرات عجيبة جدا فيها نوع من الاستعلاء يجب أن يفيقوا في واقع جديد، يجب أن يحترموا يعني من يخالفهم ويكونون يعني أمناء في عرض الفريقين. لما يعملوا مثلا حوارات من الشارع، تسجيلات حوار مع الشارع، فينقي ناس بسطاء جدا في تفكيرهم ويجيبوا لا أنت قلت إيه، أنا قلت نعم، ليه قلت نعم، طبعا ما بيعرفش يعبر عن الكلام كوجود كثير من الناس، ويجيب اللي بيقولوا لا دايما الشباب المثقف المتعلم أو شخصيات أيضا مثقفة، بحيث يدي صورة أن دول ناس نفس الطريقة بتاعت الإعلام في عهد مبارك، يعني نفس الطريقة بالضبط، مفيش جديد. وده اللي مخوفنا حقيقة من المستقبل، أن الإعلام ده رايح فين. فمش عايزين نخرج لعملية تقييم الأداء الإعلامي، لكن أنا هفترق على أسوأ الفروض أن الشيخ الفاضل أخطأ، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ يعني قامت القيامة؟ طيب لو هنتعامل بالمثل بقى، يعني زي ما المثل المعروف اللي بيقول الزلط والغلط، انا مش هستعمل المثل لكن هقول البيت شعر بيقول رصاص من احببته ذهب وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. من تبلعت الزلط كثير الناس كثير قوي 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 وبطريقه يعني مستفزه، واحنا كمان بلعنا الزلط كثير للناس اللي مش بنحبهم كمان، مش بس اللي بنحبهم. فالمفروض تتجاوز، يعني حتى لو هو خطأ فردي خلاص هو شيء عابر وياخد حجمه وتعدي، لكن سبحان الله بدأ الأمر وكأن يعني نزلت عليهم هدية من السماء، سقطت في حجرهم كده فارتاروا بها فرحا، وانطلقت نفس الوسائل الإعلامية بصورة شرسة جدا وأيضا تفتقر إلى الموضوعية. بطلوا شتم هذا الشعب بأنه شعب جاهل، اتركوا كلمة عمر سليمان لما قال مصر غير مهيئة للديمقراطية أو الحرية، يعني شعب بيتكلموا كأن الناس يعني إيه غير ناضجين غير راشدين راقدون في مهد الطفولية، وإن الناس من الغباء والجهل والتخلف لأنهم مش من النخبة ومش من المثقفين، إن اللي يقول لهم نعم هيقولوا نعم، لهم قولوا لا هيقولوا لا. والطريقة الغريبة اللي الإعلام استعملها طريقة مغرضة وغير موضوعية، وتفقد هذا الإعلام المصداقية التي لم يستردها أصلا من ساعة يعني تنحي مبارك. فالجروح اللي في قلبنا من الإعلام زي الجروح اللي في الشرطة برضو نفس الشيء في أثناء الثورة، لما إعلام بيجيب الصورة مثبتة على الكوبري بالليل في منظر شاعري أضواء خافتة ويقول لك تحت مئات الأفراد يعتصمون في ميدان التحرير، كفاية كان المفروض أن أنتوا كلكم كده عن بكرة أبيكم تغادروا الإعلام ويجي إعلام جديد، ولكن مع ذلك نفس الأسلوب بالضبط بطريقة عجيبة جدا. طيب أنا هتفرد زي ما قلت يعني أسوأ الفروض. أنا نفسي يعني تحدثت مع فضيلة الشيخ يعقوب وأنا خلفته في الحقيقة، يعني أنا رأيي أن فضيلة الشيخ لم يلتفت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع اعتبار كبير جدا لكلمة إيه لا يتحدث الناس، يعني ما تديش فرصة لأعدائك أنه يعود يكلمه بما يصدون به عن سبيل الله ويعممه ويقولوا السلفية فوبيا، دلوقتي أصبحت فوبيا السلفية، السلفين هيعملوا فينا إيه؟ السلفين هيقيموا الحدود على الناس في الشارع، السلفين هيخلوا حياتنا كلها حرام في حرام إلى آخر هذه الصورة النمطية الغريبة، يعني خاصة في عصر مثل عصر الانفتاح المعلوماتي العجيب، وسهل جدا الناس تستوضح يعني ما موقف السلفين من كل هذه القضايا. فالمناخ ملتهب والناس متربصة لاصطياد أي شيء واستثماره بأقصى ما يستطيعون. فدي كانت نقطة، بس الحقيقة عذر يمكن يكون عذر الشيخ يعقوب إن هو مش في مقام تنظير ولا مقام محاضرة، هو جاله الخبر وهو في الدرس والراجل شايف الحملة الرهيبة على يعني أن يسقوا الناس كلمة لا بطريقة مستفزة وغير موضوعية، فده انفعال مفاجئ مش مترتب، هو انفعال مفاجئ وقال الحمد لله الإجابة حتى الآن نعم فالناس فرحت وكذا. هو الشيخ يعني حفظ الله تعالى بالغ في أمرين، بالغ في الفرحة وبالغ في التعبير عن الفرحة. بالغ يعني في الفرحة لأنها ليست انتصارا حقيقيا، دي احنا يدوب بنقول بسم الله يعني الاستفتاء، لأن ومعظم الناس اللي قالوا لا أصلا برضه هم كتير جدا من الاستفتاء ده غير صادق على فكرة، الاستفتاء غير معبر، النتيجة كان المفروض لو ناس عندها وعي كافي انها توصل مش عايز اقول 99 زي امام عبد الناصر حيقوله مزورة، لكن اقول 95 96 ليه؟ لان في ناس مش فاهمة الموضوع فعلا، هو معقد اصلا يعني 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 يصعب هضمه على الشخص العادي، لكن طبيعي ان الشباب المتحمس بالذات عقب الثورات بيكون في يعني ميل لرفض اي قديم، وان كلمة لا اكيد هتكون كلمة اكثر بريقا للي مش فاهم، لا احنا عايزين كل حاجة تتعامل من اول وجديد، وده كلام جميل وكلام كويس وطبيعي ان بعد الثورة الدستور يتغير خالص، لكن ماذا نفعل وقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، نعمل ايه؟ ده صرحوا ان روحوا قولوا لا علشان لحس، عشان دي هتبقى فرصة عشان نلغي المادة التانية، مش احنا اللي قلنا، اطراف معروفة جدا هي اللي قالت. فالشيخ يعني بالغ في الفرحة، كلنا فرحنا طبعا لان احنا بنبص لان في مؤامرة على المادة الثانية، ومن زمان احنا نبهنا الى هذا، هي لو ما فيش موضوع المادة الثانية الموضوع كان هيبقى اسهل بكتير من كل الاطراف، لكن احنا عندنا يعني اللي جعلوا انفسهم خصوما للاسلام في مصر سواء من الاقباط والعلمانيين والليبراليين هم اللي وضعوا نفسهم في هذا الشيء، بيهددونا في شيء يمس كل واحد منا، لان معنى المادة الثانية تلغى ان الاسلام دين رسمي للدولة، اي تحرش بالهوية الاسلامية من حقنا ان احنا نعبر عن راينا، من حقنا نعمل دعايه، يقول لك الدينيه دعايه دينيه، دعايه دينيه ايه؟ وان بيقولوا للناس اللي هيقول نعم هيدخل الجنه واللي هيقول لا هيدخل النار، الى هذا الحد يعني؟ هل الناس سذج الى هذا الحد؟ فيعني يعني يمكن بعض الاخوه بلغوا شويه، بلغوا، انا افضل ان ما نستعملش كلمه واجب شرعي ومن لا فعله اثم، لا اشرح للناس حجتك واحترم ايضا اختيارهم، لأن برضو غلط إن احنا نعمم ونقول إن أهل الدين قالوا نعم وإن كل ما قالش لا يبقى ده من أعداء الدين، طبعا فعلا ده كلام مش موضوعي وكلام مش مظبوط. يعني الموقف كان مبني على إن في خطر يتهددنا وإن دي هتكون وسيلة زي ما شرحنا في المؤتمر للتحرش بالمادة الثانية، فما فيش قدامنا حاجة غير إن احنا نقبل الدستور يعني نقبل التعديلات بما فيها من العيوب ده مجرد إجراء لمحاولة ضمان عدم التعرض لهذه المادة. فإذا بالقوم يخرجون بحملة مسعورة وحملة فيها غلو شديد جدا شديد جدا، بحيث أن بيحاولوا يستفيدوا حتى من هذا الموقف أو من هذا الخطأ لضرب الدعوة نفسها ولضرب الإسلام من جديد وتخويف الناس المزيد من التخويف. أنا قلت من الأول ما دام في حرية وما دامش في تزوير إحنا لا نقلق إطلاقا. لماذا؟ لأن الناس أن في وعي، ما ينفعش حد يقود أحد وهو أعمى ويأخذ من رقبته ويمشي به حيثما يوجهه. الشباب عنده وعي، حتى اللي بيقولوا لأ، حتى اللي هيختلفوا بعد كده. فلا بد من مخاطبتين بالأدلة مش بالعواطف ولا بالحماس. فالذي أريد أن يعني أقوله هي الشيخ بالغ في الفرحة، لأنها مش انتصار، دي مجرد إجراء ويعلم إيه اللي هيحصل بعد كده لسه. لكن إحنا باجتهادنا البشري رأينا أن دي أكبر إجراء نقدر من بداية. والعجيب جدا أن الطرف الآخر بالذات الكنيسة ورجالها صرحوا منتهى الصراحة أن قولوا لا واحشدوا أنفسكم، وده اللي هنتكلم فيه. لو هنقعد نصطاد موقف عابر، الشيخ بالغ في الفرحة زي ما قلت، لأن هي مش فرحة قوي يعني، دي بس عشانك منها أول مرة إحنا يعني شاركنا أول مرة، يعني لأن إحنا قبل كده كنا عارفين التزوير تقول نعم أو لا، هي كلها نعم، لكن دي أول مرة الناس تحس إن هي بني آدمين بتعامل معاملة آدمية، والناس كانوا كويسين جدا ومش فيش مشكلة بين اللي قالوا نعم أو لا، هيش مشكلة كبيرة بهذه الضخامة يعني. لكن هي قضية إحنا كناس لنا يعني عقيدة بنعتقد إسلام منهج حياة، ده عقيدتنا مرتبطة بعقيدتنا، لماذا تحرمون علينا أن ندعو لما نراه في مصلحتنا؟ ولما قوانين الطلاق تتغير مثلا وتيجي مثلا يعملوا زي الطلاق الأمريكاني، أن المرأة إذا طلقت يبقى إيه كل شيء يتقسم بالنص، الأموال والبيوت وكل حاجة تتقسم بالنص، بس دي شريعة عند الأمريكان كمثال. طيب أنا لو لغيت الشريعة الإسلامية، أنا لو حاجة زي كده جاي حد يطبقها في يوم من الأيام، هنعترض عليه بإيه كما فعلنا دائما، نقول ده يخالف الشريعة الإسلامية، فيتوقف صدور مثل هذه القوانين التي تمس كل واحد منا في حياته الخاصة. ولو جبنا أمثلة من المادة الثانية دي شيء له أهمية كبيرة جدا، رغم أن هي لا توافق طموحاتنا، إحنا طموحاتنا فوق أعلى من كده، ولكن مع ذلك إحنا راضينا بالإيه؟ بالمر، وهو مش راضي بينا. واضح؟ فإحنا عايزين بس الثورة يا جماعة، ونقول لشباب الثورة طب ما تخليناش نطلع بخسائر، ما نطلعش بخسائر، تبقى أول خسارة أن تلغى هوية مصر الإسلامية أو يحصل خدش للانتماء الإسلامي لأغلب أهل مصر. في المحامي النصراني المعروف
وهو الدكتور نبيل لقا بباوي يقول المادة الثانية من الدستور لا يفهمها المتعصبون الذين يهاجمونها. يقول أيضا إن النص على أن الإسلام هو دين الدولة لا يتضايق منه إلا الأقباط المتعصبون فقط، إلى أن يقول والمقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمى من سكان مصر يدينون بالإسلام، وهذه حقيقة واقعية كما لو قلنا إن فرنسا دولة مسيحية. يقول أيضا مشيرا إلى معنى مهم جدا، وهي أن المسلمين إذا حصل مساس بمرجعية الشريعة الإسلامية يخسرون كثيرا بخلاف النصارى. يقول نبيل لقا بباوي تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية. ثم يقول إن إلغاء المادة الثانية فيه استفزاز لإخواننا المسلمين، وسوف يجلب من الضرر للأمة المصرية بجناحيها المسلمين والمسيحيين، وليس في إلغائها أي نفع لجناحي الأمة.
فلما نشعر حاجة تمسنا في حياتنا حتى الحياة الخاصة في الزواج والطلاق والميراث وأشياء كثيرة جدا، إذا ألغيت هذه المرجعية الإسلامية تصطدم بعقيدتنا وأحكام شريعتنا، فمن حقنا أننا نحكم زي أي يعني أمة من الأمم بالأغلبية زي ما بتقول. فالموضوع المادة الثانية يمس كل مسلم في حياته الخاصة والعامة وانتمائه وكل شيء. فبالتالي الدافع كان احنا بنعمل إجراء لمحاولة ان احنا نحمي هويتنا. من ينكر علينا هذا؟ هي الاعلاميين والليبراليين عايزين يعني 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 يخرجون الناس من الانتماء الاسلامي افواجا بعد ان ادخلهم عمرو بن العاص في مصر في دين الله افواجا، عايزين تلغوا الانتماء الاسلامي ده. فيعني زي ما بنقول الشيخ حفظه الله تعالى بالغ في الفرحة، لأنها مش انتصار، دي خطوة يس يدوب أول سلمة في رحلة طويلة. فلما نشعر حاجة تمسنا في حياتنا حتى الحياة الخاصة في الزواج والطلاق والميراث وأشياء كثيرة جدا، إذا ألغيت هذه المرجعية الإسلامية يعني إيه تصطدم بعقيدتنا وأحكام شريعتنا. فمن حقنا أننا نحكم زي أي يعني أمة من الأمم بالأغلبية زي ما بتقول. فالموضوع المادة الثانية يمس كل مسلم في حياته الخاصة والعامة وانتمائه وكل شيء. فبالتالي الدافع كان احنا بنعمل إجراء لمحاولة ان احنا نحمي هويتنا. من ينكر علينا هذا؟ هي الإعلاميين والليبراليين عايزين يعني 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 يخرجون الناس من الانتماء الإسلامي افواجا بعد ان ادخلهم عمرو بن العاص في مصر في دين الله افواجا، عايزين تلغوا الانتماء الإسلامي ده. فيعني زي ما بنقول الشيخ حفظه الله تعالى بالغ في الفرحة، لأنها مش انتصار، دي خطوة يس يدوب أول سلمة في رحلة طويلة. ثانيا في التعبير عن الفرح، فالشيخ من كتر ابتهاجه، لأنه هو طبعا أكيد هو بيتكلم مستحضر هذا المعنى، إن في ناس بتتحرش وإحنا مش بنقول بالظن، هم صرحوا إن إحنا بنقول لأ عشان نخطط لإلغاء المادة الثانية من الدستور زي ما شرحنا قبل كده. فلما واحد يبلغه خبر يطمئنه ان الحمد لله المرة دي الذين قالوا نعم ونعم بتساوي ان احنا بنقلل احتمال التحرش بالمادة الثانية بعكس كلمة لا، فاحنا احرار ومن حقنا نعمل دعاية عادي جدا. دعاية ده اسمه بات روبرتسون، اللي هو كان قسيس قريب جدا من جورج بوش، وده كان في امريكا مثلا لما يجي في ايام انتخاباته بتاع جورج بوش يقول لك ايه، المسيح جالي في المنام وقال لي الناس اللي مش هتأيد جورج بوش فمش هبقى راضي عنها ومش عارف، ويجي الاعلام ويحكوها والناس تتاثر بيها في كل الدنيا. يعني انا بستعمل ادم، مش بظلم حد ولا بعتدي على حد، انا اعمل الدعاية اللي انا عايزها، دي عقيدتي. احنا هننكر ان احنا لا يمكن نسمح بمساس الماده الثانيه اطلاقا، وانتوا قلتوا ان الطريق هو الصناديق الاقتراع. طيب ايه مانع ان الشيخ يقول لك زي ما السلف كانوا بيقولوا بيننا وبينكم جنائز، هو بيقول بيننا وبينكم صناديق الاقتراع، تزعل في ايه؟ هو المبالغه الثانيه عند الشيخ طبعا هي موضوع التكبيرات العيد، كان في مبالغه في التعبير عن الفرحه. ما تجرمش واحد بيعبر عن عاطفه صادقه بداخله فرحان بشيء، لكن هو الشيخ بس بالغ في الفرحه لانها ما كانتش انتصار حقيقي، دي خطوه فقط في رحله طويله، يا عالم هتنتهي بايه. ثانيا في التعبير عن الفرحه، اولا بكلمه ان قال تكبيرات العيد ويعني وكبرها، وان هو قال ان اهل الدين قالوا نعم والناس التانيه قالت لا، ففهم من كلامه ان معناها ان كل اللي قال لا ليس من اهل الدين، واضح؟ فطبعا احتفلوا جدا بهذه الكلمه، خطا عابر يا جماعه، ايه المشكله؟ عادي يعني، يعني الشيخ مش ما كانش في مقام تنظير، ده بيعبر عن انفعال عن عاطفه، وارد الانسان لما يبقى منفعل او مسرور ممكن هو مش 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 واحد مش مش الراجل قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح، ده مع ربنا سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم حكاها واقرها، لان الراجل لا يقصد حقيقه هذا الكلام، الفرحه غمرت الرجل بحيث انه وقع في هذه الكلمه يعني. فكان ماذا ليه تقوم القيامه بهذه الطريقه الغريبه؟ يعني احترام سنه، احترام ماضيه، كم مليون شخص تابوا على ايد الشيخ محمد يعقوب وصلوا على ايده في شريط المليوني بتاع الصلاه، يعني الرجل له حسنات كبيره جدا وما زال والله الحمد. فكونوا انا بقول اخطا مش 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 مشكله خالص عندنا ان احنا نقول واحد اخطا، هو فعلا اخطا بس اخطا من شده الفرح، فهو اولى من ايه؟ من الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، خلاص هو أخطأ من شدة الفرح، إيه المشكلة بقى؟ فعملية أن اللي يقول نعم يبقى دول أهل الدين والتانيين حاجة تانية، كان الشيخ غير موفق فيها، كان خطأ منه، ويعني إيه يعني قد يكون هذا يعني إيه سبق لسان. ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه بأنه وكرمه. لا اللي قال لا ما حدش قال. أنا فعلا أرجو أن الإخوة يترفعوا عن عبارة يجب شرعا أن تذهب وتفعل كذا. لا في مجال الاختلاف حتى بين المسلمين أنفسهم، لأن اللي رفع النسبة دي يعني 77.8 هي قليلة جدا بالنسبة للواقع. اللي رفع النسبة دي أن في كم كبير من شباب المسلمين وشباب الثورة ومسلمين عاديين، أولا في ناس كتير جدا قالت وهي مش عارفة ليه، لا نعم ولا لا مش عارفين، واضح. وفي ناس قالت لا، ولو كانوا فهموا الموضوع كانوا أكيد هيقولوا نعم، لكن هو موضوع فعلا موضوع معقد شوية، قوانين ودساتير وأساليب وإجراءات، إحنا طبعتنا مش كل الناس تقدر تركز في هذه الأشياء وتتابعها حتى تفهم الموقف. وعشان كده ليه عتاب علينا إحنا السلفيين إن الأداء بتاعنا كان ضعيف، الأداء الدعائي والإعلامي، كان لازم الناس نفهمها بس وهي تختار، لكن إحنا قصرنا شوية في إيه، فأن نواكب الحدث ونتكلم فترة كافية عشان الناس تفهم. فعلى أي الأحوال، وفي ناس قالت لا طبعا الأقباط تقريبا كلهم، ودي الميزة بتاعتها أنها بتبين الحجم، يعني مش هيوصل أكتر من 2 مليون اللي هم فوق سن 18 فما فوق، لأنهم حشدوا حشدا مكثفا للغاية بحيث فعلا يعتبر يشير إلى مقياس حقيقي لحجمهم حينما يتكلمون عن القضايا المعروفة يعني. وغير الليبراليين والعلمانيين، ودول نفس الراجل اللي هو اسمه عمرو أديب قال لهم خليكم صرحاء مع أنفسكم، أنتم ليس لكم وجود في الشارع. يبقى بدل ما يعني يستثمروا موقف مثل موقف الشيخ، انزلوا أنتم كمان للشارع، انزلوا وخطبوا الناس، لأن الواقع أن الشارع معروف هو مع مين. الشارع معروف مع مين؟ مع الناس اللي هي قريبة منه، اللي هي بتعاني معاناته، اللي حاسة بيه، واضح. لأن الناس والله الحمد وبالذات في الدعوة السلفية عارفين مين السلفيين، وهم يعني ايه بنقول لهم صح النوم، يعني هم بيتصوروا ان السلفيين دول عفريت كده او مخلوقات غريبه نزلت عليهم من كوكب اخر وبداوا يكتشفوا فوبيا السلفيه، السلفيين هيعملوا فينا ايه، واستثمار الحادثه بتاعت قطع الاذن وبتاع. يا جماعه هذه تصرفات فرديه، احنا 85 مليون وارد جدا ان كل يوم تحصل 10 حوادث فرديه سواء بين مسلم وقبطي، اي واحد يتهور، واحد يخطئ. طب وبعدين ما تعممش بهذه الطريقه ويقول لك السلفيون يقيمون الحدود على الناس في الشوارع، وهو في حد اسمه قطع الاذن؟ في قصاص الاذن بالاذن، اللي اعتدي على حد يقطع اذنه يبقى في قصاص، لكن في حد من الحدود الشرعيه اسمه قطع الاذن؟ في قصاص، واضح. فيعني الموضوع الحادثه دي برضو يعني انا ارجو الاخوه في امثال هذه الحوادث لا تنساق وراء الأخبار اللي تيجي، مين اللي قال لك أخي ثقة أخي، ويبني عليها إثارة وتهييج وتحصل مظاهرات وحصل كذا وكذا وكذا. لابد الأول في دعوة معينة في بينة عليها أم ليس هناك بينة؟ لو في بينة تبقى تذهب للجهة المختصة، فيش حاجة اسمها واحد ياخد حقه بإيده، لأن احنا شرحنا من قبل بالتفصيل موضوع إقامة الحدود، ليس لأحد أن يقيم الحدود، الحدود من حق الحاكم فقط، وشرحنا في محاضرة طويلة قوي اسمها من يقيم الحدود. الحدود لان دي تبقى فوضى بقى، كل واحد شايف التاني اجرم في شيء معين يقيم الحد بنفسه، تخيلوا ايه اللي ممكن يحصل في المجتمع. فلازم ان الحدود لا يقيمها الا الحاكم باجماع العلماء، فقط الحاكم للسلطة هو الذي يقيم الحدود، وليس لاحد الناس ان يقيم الحدود، ولو فعل في موضع يستحق فعلا اقامة الحد فهو يعاقب تعزيرا لافتئاته على سلطة الحاكم. فأمثال هذه الحوادث مش عشان ده مسلم مننا وبيقول كلام يبقى نقبله، وتحصل الفتن اللي بتتكرر كل شوية، ويعني موضوع زي حادثة الكنيسة بتاعت أطفيح دي، ما هو برضو يعني تصرف الإخوة المسلمين طبعا كشيء مؤلم جدا. في أخ من الإخوة يعني كان في تايلاند من زمان، وبعدين أنا الذي حكى لي قصة واحد كان معاه هناك في تايلاند، فالأخ تقريبا هو أخ سعودي، فالأخ رأى الناس بتعبد يعني صنم معين وقاعدين يعبدوه يقدموا له قرابين وحاجة زي، فهو بال على الصنم لكي يهينه توحيد. فطبعا قامت الدنيا ولم تقعد، وانقلب الموضوع وأصروا لابد أن يقتل هذا الأخ لأنه اعتدى على إلههم، ودخلت بقى السفارة السعودية ومعركة دبلوماسية كبيرة جدا، والناس مسكين الأخ ولازم يتقتل. فالمهم دخلت وساطات يعني لعلاج الموقف. انتهى الامر بايه؟ انتهى الامر بانه اقنعوا الجماعه اللي عايزين يقتلوه وقابضين عليه، ان قالوا ما نسيبوش غير لما يصالح الاله بتاعنا ويقدم له قربانا. ما عرفش بقى ايه بالضبط الحاجه المفروض كان يقدمها. المهم ايه، وللاسف الشديد طبعا الاخ قدم قربانا لكي لا يقتل. طيب ما من الاول يا جماعه، مش في حاجه اسمها مآلات الامور؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سد ذرائع. فهنا قيس الموقع، ما تبصش بس تحت رجليك فقط ان ده صنم بيعبد من دون الله وده شرك، ولكن ما تضعش نفسك في موقف ينتهي بك الى مثل هذا الايه، الى مثل هذا الوضع. نفس الشيء يعني اللي هدم الكنيسه، ما هو ما كانش فيه اهل علم ولا فقه يوجهوهم في مثل هذا التصرف. ولو حتى موضوع السحر والكلام اللي بيتقال ده كله ليس بالدعاوى، يقول لك لقينا قائمه بال، هي مشكله اساسا هتبقى في المسلمين اللي بيروحوا الكنيسه عشان ايه، يلجأوا للقساوسه لعلاجهم من السحر وهذه الاشياء او الاساليب المعروفه دي. فدي ما تكفيش ان انت تتهور وتهد الكنيسه وبعدين يقف على انقاضها ولابد يبنى جامع مكانها. ليه بتضايق علينا في ظروف غالبا هتنتهي منها لن تتبنى؟ ليه وصلتنا لكده؟ يعني هو موقف طبعا يعني فنقطه ان لازم يا جماعه تصدروا عن راي اهل العلم والفقه، ومش كل واحد تلوح له فكره يورط كل دعوه فيه خاصه ان في تربص. هو الطبيعي ان التصرفات الفرديه لا تعمم، لكن الواقع ان 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 اعداء الدعوه بيحاولوا يصطادوا من هنا ومن هناك ويعمموا، وبتبقى ماده للايه، للعدوان على الشريعه نفسها وعلى الاسلام نفسه. نعود للموضوع، يعني كما قلت موضوع ان اهل الدين قالوا نعم والتانيين قالوا لا، لا يعني اللي قالوا لا ما نقدرش نقول ان هم ضد اهل الدين، هم ممكن ناس منكم يكونوا قالوا لا عادي جدا، مفيش مشكله. يعني ما منا احد الا ولو اقارب قالوا لا او كانوا مترددين الى اخره. فيعني الربط بهذه الطريقه طبعا كان والله تعالى اعلم يعني ليس في يعني موضوعي. برضه هو بيعبر عن فرحته، وهو الشيخ قال انا كنت بمزح، يعني والكلام واضح ان هو مش واحد قاعد ينظر وبيعمل موقف او بيقول بيان رسمي، كلام عابر في الدرس. جاله الخبر وهو بيدي الدرس، الراجل فرح وابتهج وكبر ماشي واتكلم كلام واضح ان هو غير مرتب مسبقا، فوارد ان يخطئ. احنا ما بنقولش ان الشيخ عشان هو حبيب الى قلوبنا ورجل له يعني قدم وصدق وله فضل كبير جدا في خدمة الدعوة، الناس كلها القاسي والداني في العالم كله يعرفه، فخلاص هو انا بقول انه اخطأ ما بقولش حاجة. بس يعني فكان ماذا؟ يعني قامت القيامة، هم عايزين القيامة تقوم بقى عشان هذه الكلمة. فالشيخ لما قال شفتوا بقى الناس عايزة ايه، شفتوا اهل الدين بيننا وبينكم الايه، الصناديق الاقتراع، لما سماها غزوة الصناديق. طيب مش انتوا دي تعبير مجازي يعني يتفوت غزوة الصناديق، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما حدش بيستعمل في الانتخابات دايما المعركة الانتخابية. ايه الفرق بين المعركة وبين غزوة؟ ما هي معركة الانتخابية، الحملة الانتخابية، هي يعني احنا قلنا حملة عسكرية. فدي تعبيرات ينبغي ان ما نوقفش عندها. واحد زي ما اقولك اخطأ من شدات الفرح لانه حس ان فيها اعزاز للاسلام وفيها تصدي للناس اللي كانوا بيتحرشوا بان الاسلام دين الدولة، فكان ماذا؟ اخطأ من شدات الفرح. بس ما تجيش بقى تقول حسين يعقوب بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما تجيش تقول كده. الراجل ده الموقف بالضبط، موقف انفعالي يعني بالصورة التي ذكرنا. يعني كلمة بقى اللي مش عاجبه عمل كده. احنا كلنا عارفين المصريين لنا لغة احنا فاهمين بعض فيها، وانت بتقولها كم مرة في اليوم بتتناقش مع واحد مش عاجبك اشرب من البحر. فيعني والشيخ احيانا يمزح، ايه المشكله برضه؟ يعني هي ضخمت قوي وحملت كانها نص رسمي مختوم بختم النسر وطالع بيقول اللي مش عاجبه يروح ياخد تاشيره كندا او امريكا وما يعيش معنا في البلد. يعني انا شايف ان في تصرف يعني سلوك مغرض من الاعلاميين، انهم وقعوا على خطا واستثمروه بطريقه غير اخلاقيه، لان هم كانوا شبعوا كلام، خلاص هم شبعوا كلام في موضوع التحريض على لا ومهاجمه النتيجه بعد كده، وكانوا خلاص هيهدأوا. بس جت دي فرصه هم قالوا مش هنفوتها، وبالتالي استثمروها بطريقه مغرضه حقيقه. هو خطأ، أخطأ من شدة الفرح، عايزين إيه تاني؟ والشيخ قال أنا كنت بمزح، يعني سياق الكلام فعلا في حتة اللي مش عاجبه، وما قالش يعني يمشي برا البلد أو أعمل كده، اللي مش عاجبه يعني إيه، أو التأشيرات كندا وأمريكا، والناس دي بتحب قوي أمريكا وكندا وكلهم نفسهم ياخدوا تأشيرة، فيعني كلام مش في سياق واحد قاعد ينظر ارتجله وكان خاضعا لانفعاله وفرحته بما رأه هو نصرا يعني كبيرة، فبالتالي كان المفروض ان هي تاخد حجمها. في نفس الوقت طب ما لا تشعرون برضو بال 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 بالانحياز والتمييز، احنا بنقول لكم في هذه المناسبات طب حتى يعني مش احنا اغلبية والتانيين اقلية، طب سووا بينا، بس سووا بينا، يعني هو في حاجة اكتر من كده؟ عملونا سواسية زي ما قلنا قبل كده، عايزين شيخ الازهر ينتخب، وكمان المساجد بتفتش، الأديرة كمان تفتش، بنقول عملونا بالمثل، فيها حاجة دي؟ نفس الشيء انت ركزت على كلمة محمد حسين يعقوب، طب تعال بقى احنا لو فتشنا بقى ونمسك كل كلمة ونستثمرها ونعمل بها فتنة، لا شك ان كلمة الشيخ يعقوب اخف بكتير جدا جدا من كلام فظيع فظيع جدا، ومعرفش اشمعنى ده فوتوه ولم تسلطوا عليه الضوء، يعني في اكثر مما فعله بنا اهل لا اله الا الله زكريا بطرس، في حد عنده ادنى قدر من اخلاق او القيم، حتى لو بوذي نصراني يهودي، اي واحد عنده اخلاق يقبل اسلوب زكريا بطرس في عدوانه على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى احكام الشريعه الاسلاميه وعلى عقيدتنا؟ لا يمكن هذا الاسلوب الهمجي الاجرامي الذي سلكه زكريا بطرس خلال الفضائيات، وبعدين احنا كمان رايحين الفضائيات الاسلاميه يقفلها، اي حد يتعرض للرد لزكريا بطرس يلا مع السلامه، واحمد السيسي طبعا معروف اللي حصل معاه، واضح؟ فيعني اشمعنا احنا؟ طيب يعني طب اشلحوه، مش عندكم حاجه اسمها الشلح في الكنيسه؟ لما انتم مش موافقين على اسلوبه اشلحوه، لكنه ظل منتميا للكنيسه، محدش ليه يتكلم عن زكريا بطرس؟ اشمعنا؟ وقارن بقى بين خطأ من أخطأ من شدة الفرح وبين من استعمل الألفاظ النابية واللغة الهابطة والسوقية والمبتذلة في يعني أشرف خلق الله، في حق أشرف خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. بابا الأخباط نفسه، ما انتوا لو عايزين ده الملف كبير جدا، فيعني سووا بينا زي ما عملتوا مع يعقوب كده، عشان رجل أخطأ من شدة الفرح، هتقولنا بقى لما بابا الأقباط سئل عن الناس اللي بتقول إن الواحد لو رضع من امرأة يبقى الست دي تبقى أمه وإخواتها يبقى إخواته من الرضاع، قال بلاش كلام فارغ دي ولا دي، قارن. لما سئل عن إن الناس اللي بتعتقد إن المرأة في الميراث تاخذ
للذكر مثل حظ الأنثيين،
قال لا يصلح في القرن العشرين أن يأخذ الولد ضعف البنت. لما سئل عن المرأة هل يصلح كل واحد يجي صحفي يسألك يجيب لك أسئلة ملغمة زي ما يكون اختبار كده عشان يطلع يستثمره ويعمل لك فخاخ في الأسئلة، زي مثلا هل تقبلون أن تكون المرأة رئيسة للجمهورية، واضح؟ فيجي سوجه هذا السؤال لبابا الأخباط، فماذا أجاب؟ قال المرأة مخلوق شيطاني شهواني نجس. مين كان أولى، رجل أخطأ من شدة الفرح، ولا واحد بيعبر عن المرأة أنها مخلوق شيطاني شهواني نجس؟ مين اللي بيستفز؟ من الذي بيسلك مسلك طائف؟ لما بيشوي قال الكلمة بتاعته إن إحنا أصحاب البلد وإحنا أصل البلد والمسلمين دول ضيوف، إحنا بنعملهم بأخلاق كرم الضيافة، يعني فالضيوف طبعا فضي يرحلوا بقى،
يعني هو لا يقول اللي مش عاجبه يروح كندا ولا أمريكا، لا ده إحنا أصلا ملناش حق التواجد في البلد في على مقتضى كلامه،
وهو شخصية رسمية مش شخصية عادية، فلماذا لم تفعلوا معه نفس الشيء؟ ما أنتم مصريين، وحتى لو علمانيين أو ليبراليين وأسماء كأسماء مسلمين مش هيرحموكم، لأن أنتوا برضو ضيوف على البلد، فلماذا لم يسلط الضوء بنفس الطريقة على كلمة يعني بشوي؟ لماذا لم يعتذر رسميا للمسلمين؟ ها لما النت مليانة، اليوتيوب مليانة قساوسة مسجلة واسمعوه، قساوسة في الكنيسة يحشدون الناس حشدا من أجل الاحتشاد لأن يقولوا لا. فواحد أنا سامعه بنفسي بيقول إيه، بيقول الصغير من أول 18 سنة لحد آخر سن ممكن، حتى المعاقون ذهنيا، حتى أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المعاقون ذهنيا، إن هو يعني كان يسمى زمان للأسف تسمية وحشة اللي هي متخلفين عقليا، أصحاب الاحتياجات الخاصة المعاقين عقليا أو ذهنيا، قال لك مش ده بني آدم ومعاه رقم قومي خدوه، ومن حقه يكون معاه واحد يقول له شاور على العلامة الخبداء. واضح؟ فده ما ده حشد برضه. طب احنا نعمل ايه؟ اي تغيير في مادة تانية هيمسنا في حياتنا العامة والخاصة، يمس عقيدتنا، يمس انتماءنا، يمس تاريخ طوله يعني داخل في 15 قرن. فطبيعي ان احنا ناخد موقف الدفاع، فيه هجوم علينا لازم ندافع عن هويتنا. ايه الجريمة اللي فيها؟ يقول لك الخطاب الديني. الخطاب الديني لدرجة واحد من هؤلاء الناس بيقول بيتكلم على تقريبا بيدافع عن وزير الداخلية العيسوي، فبيقول المفروض هو في سياق الدفاع عنه عشان الناس تعترض عليه، فبيقول ايه في وسط الكلام، بيقول انا الراجل ده عارفه كويس، وانا مش عايز استعمل وصف ديني واقول انه راجل مصلي وبيحفظ القرآن وكذا وكذا، عشان ده وصف ديني مش عايز اقوله. وماله يعني الوصف الديني؟ وانت بتكلم ناس بيعبدوا بوذا؟ انت لسه ما شفتش هذيك الاستفالة لحد دلوقتي؟ احنا اغلبنا دي بلدنا، اغلبنا مسلمين، مش معنى برضو ان احنا اغلب البادئ ومسلمين ان احنا بنضيع حقوق الاقلية اطلاقا. دي ناس مش فاهمة الاسلام او عايزة تشوه سورة الدعوة او سورة الاسلام، دي شيء بديهي. يعني موضوع الفتن الطائفية دي مفتعلة في الغالب، كانت ايام مبارك لانها بتحقق له مصلحة له هو. دي ورقة، كان احنا ورقة بس، كنا ورقة فقط تلعب بينا مع امريكا ومع غيرها عشان يثبت نفسه. لكن يعني هو جديد علينا الاخوات ان هم موجودين وبقالهم من عصر دخول الاسلام. المصريين انقسموا فريقين، فريق بدون اكراه في الدين، فريق من المصريين اقتنع بالاسلام ودخل في الاسلام، واضح، وفريق من النصارى بقي على دينه. فكان ماذا؟ حد على لهم المشانق، حد طردهم من بلد، حد جرحهم في شيء، حقوقهم مسانده. هم لو الجماعه الاقباط بيفهموا كويس، هو في ناس فعلا منهم مفكرين بيفهموا كويس جدا زي رفيق حبيب، انا كنت بحسبه مسلم من كتر ما انا منبهر بكتاباته. ليه؟ لان في منصفين وبيفهموا كويس جدا. النصارى لو فهموا هم بيستنكفوا من كلمه اهل الذمه، دي كلمه اهل الذمه دي يعني لو فقهوها دي بتجعل الحماية الأقباط ممتلكاتهم كنائسهم حقوقهم مش واجب على الشرطة ولا على البوليس ولا على كذا، واجب على كل مسلم أن يحميهم، عبادة بتصبح عبادة أنك تحميه. احنا نسينا موقف شيخ الإسلام تيمية لما أسر التتار مسلمين ونصارى من الشام، فلما راح شيخ الإسلام يفاوض ملك التتار أو القائد التتاري قال له خلاص أنا أطلق لك المسلمين، قال له لا يعني أغادر المكان حتى تطلق أيضا أهل الذمة من النصارى، أنهم أهل ذمتنا ونحن مسؤول عن إيه حمايتهم وتحريرهم. فأصر شيخ الإسلام على أنه ما يرجع إلا أيضا بأهل الذمة مع المسلمين، وفعلا الملك يعني إيه أطلق سراحه مع المسلمين. فالأقباط لو بيفهموا فعلا موضوع أن هم تحت حماية الشريعة الإسلامية، ده بيجعل حمايتهم عبادة، عبادة مش عمل عادي كما والأحاديث معروفة. وأكيد الموضوع ده سإن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، أن احنا محتاجين فعلا نعرف يعني موقف الإسلام من هذه الأمور يعني كلها. فساويرس نفسه قال إيه، احنا اتكلفتنا في الاستفتاء لكن الخناقة الجاية احنا مستعدين لها. محدش قال بقى كلمة خناقة كده يعني إيه صلت عليها الضوء، ولا قصده إيه بقى، وقصده ده هيعمل يستعمل أسلحة ولا مطاوي ولا أسلحة بيضاء، محدش قال كده. زي ما عملوا مع رجل أخطأ من شدة الفرح. طب اشمعنى ساويرس لما قال كده محدش علق عليه؟ بيقول احنا اتكلفتنا في الاستفتاء لكن الخناقة الجاية احنا مستعدين له. محدش وقف عند الكلمة دي لأن ده معروف كلام مجازي، ما يقصدش خناق الناس حتى تقطع هدوم بعض أو تضرب بعض، أكيد معنى مجازي زي ما بنقول المعركة الانتخابية. فشمعنا بقى كلمة غزوة الصناديق ضخمتوها بهذه الطريقة المريبة والمغرضة لحاجة في نفوسكم. يعني واضح ان احنا اداءنا الاعلامي طبعا ضعيف جدا للأسف الشديد، لان احنا طالعين لسه من عصر القهر المظلم اللي كان كاتب انفسنا ومنعنا من التعبير ووضع عوائق شديدة جدا امام الدعوة. فانتقلنا الفجائي لوضع جديد طبعا يحتاج يعني احنا نحاول نتسارع مع في التفاعل مع الاحداث من اجل يعني تصحيح الصورة، لان الناس فعلا الناس كتير جدا مش فاهم يعني ايه سلفية خالص، بيحسبوا السلفية دي فرقة، بيحسبوا ان هي فرقة كده زي بهائية زي شيعة زي السلفية، دول كتلة كده فرقة من الفرق شأنها شأن غيرها، مش واخدين بالهم ان لا السلفية هي الاسلام بالفهم الصحيح، الاسلام نفسه. ولذلك لا يوجد انسان عاقل وفطرته سليمة ويفهم ايه معنى السلفية الا وتلقائي، يعني ما عندناش كارت عضوية للسلفية، اللي يتبنى هذا الفهم فهو سلفي، مش حزب اسمه سلفية ولا فرقة اسمها السلفية، لا ده طريقة في فهم الإسلام، يعني فهم الكتاب والسنة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتابعه عليه القرون الخيرية ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، هذه السلفية فهي النهر. أما الفرق فدي روافد صغيرة ترع ومصارف في الجانبين، لكن النهر الأعظم هو الإسلام نفسه، مفيش تناقض بين كلمة إسلام وسلفية، لأن إسلام زي ما قلنا إن مفيش تعارض بين إن أنت تبقى مصري واسكندراني مثلا أو قاهري، تقول لك لا ده تحزب، لا ده عام وده خاص. فنفس الشيء بالنسبة للإسلام، لما نقول كتاب والسنة كل واحد بيفهمه بفهمه فبيشتط وبينحرف، الخوارج بيقولوا كتاب والسنة، الصوفية بيقولوا كتاب والسنة، الشيعة بيقولوا كتاب والسنة، تيجي تفتش ايه بقى كتاب السنة، كتاب عند الشيعة محرف، السنة ده ما نقل عن الأمام المعصومين ويرفض كل السنة بتاعت أهل السنة، الخوارج عندهم ضلال في كذا. فمن أجل ذلك المنهج السلفي بنقول قبل ظهور الفرق الضالة يعني هو التيار الأصلي في الإسلام، فالسلفية بدأت يوم نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي بداية السلفية. ولذلك سؤال غلط كبير جدا يقولك متى ظهرت السلفية، خطأ فادح، مفيش حاجة اسمها متى ظهرت، الذي يسأل عن بداية نشوئه هو الذي طرأ على الأصل، اللي طرأ على الأصل هو ده اللي تقول متى نشأ، ممكن تقول متى نشأت الخوارج، متى نشأت المعتزلة، متى نشأ الشيعة، متى نشأ الجبرية وهكذا، لكن السلفية ما ينفعش تقول متى نشأت، لأن هي الأصل الأصيل الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. طيب مش كل دعوة لها بينة؟ نعم كل دعوة لها برهان، ما تدعيش دعوة بدون برهان. إيه الدليل على كلامك؟ الدليل الأسانيد، الأسانيد سلاحنا في هذا، إن هذه هي مفاهيم السلف، هذا هو في تفسير السلف للقرآن والسنة، هذه عقيدة السلف والأسانيد موجودة. وإن شاء الله تعالى يعني فيما بعد نبدأ يعني نوضح أكثر موضوع السلفية، لأن برضو من القضايا المهمة جدا التي لابد أن يعني نجليها. عملية أنتم مخوفين الناس منكم، هو حقيقة اللي مخوف مش إحنا، اللي مخوف الإعلام اللي هو مازال بيؤدي نفس الدور بتاعه في عصر مبارك، التعامل السطحي الساذج. طيب ما بدل ما تتكلموا خليكم أسلوب محترم أكثر وتعاملوا مع السلفيين مباشرة ومع رموز السلفية وهي تملأ العالم، في شخصيات ممكن تحاوروها مباشرة في كتب في أشرطة في كل شيء في أدبيات، فالموضوع مش يوم وليلة، هم مخدوضين شوية من حجم السلفية. يعني السلفية 30 سنة كانت بتلعب، هل كانت السلفية تلعب طول 30 سنة قبل الثورة؟ لا أكيد، اتجاه موجود واتجاه محاسنه معروفة لجميع الناس ودوره ووطنيته وإخلاصه للبلد ده شيء معروف، ويمكن ظهر أكثر في أثناء الثورة بطريقة أدهشت يعني الجميع، وكل من يتعامل مع السلفيين وهو دول السلفيين ده كانوا مخوفيننا منكم، بيقولها القواد العسكريين، بيقولها القساوسة للإخوة. فموضوع اللي بيسمى فتنة طائفية ومش طائفية دي حياة احنا عشناها وكانت ماشية بطريقة طبيعية جدا، هي من ساعة ما طلعوا الإرهاب والتطرف والأصولية المقرر الأمريكا نزلته وفرضته علينا، فأصبح كله لازم يمشي في هذا الجو. ليه؟ لاتخاذها ذريعة لضرب الدعوة والصد عن سبيل الله، يبغونها عوجا. لكن هي الواقع احنا حياتنا الواقعية كانت ايه؟ كل واحد مننا تربى البيت يا اما في جيران نصارى يا اما في محلات نصارى، يعني الحياة كانت ماشية كويس جدا ما فيش أي مشاكل. فأنا أشك أن يعني معظم الحوادث كانت مفتعلة لغاية معينة عايزين يعني يعملوا مصالح معينة. وما حادثة كنيسة اسكندرية منا ببعيد، حادثة اسكندرية كانت معمولة عشان بيسنوا السكين للسلفيين يقضوا عليهم، وشاء الله سبحانه وتعالى أمرا آخر سبحانه وتعالى. فيعني الأقباط ما فيش أي داعي للخوف إطلاقا. التشويه اللي بيعملوه أن السلفيين هيقيموا الحدود على الناس ده كله شغب، وهو اللي بيزعجنا في الأول. بس بصراحة فعلا بأكرر شكري للإعلام على الدعاية المجانية. هم بيعملوا دلوقتي دعاية فعلا ملايين الجنيهات كان ينبغي أن تنفق من أجل هذا التصعيد للمنهج السلفي. ليه؟ لأن برضو دلوقتي الناس اتغيرت يا جماعة. ده عصر الاي تي، عصر ثورة المعلومات والاتصالات. خلاص ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش تحاول ان انت النهاردة يعني طالع والشمس طالع والدنيا منورة، ما ينفعش تقول لا انا همسك ضوء الشمس وتعمل كده يبقى انا كده حبست الشمس الناس مش هتشوف. ما ينفعش، ليس في هذا العصر. الشمس مشرقة مش هتقدر تمسك بايدك الشمس او الضوء بتاعها وتقول همنعه، تخدع نفسك. سهل جدا كل من يسمع السلفية يقدر يوصل بسهولة جدا ما معناها وايه قضايا الناس دي. يعني لو سمحتم جماعة الاعلام لا تحتقروا عقولنا، الناس بتفهم. ناس اللي عنده فطرة، المنصف اللي بيقول الرأي والرأي الآخر، ما حدش يرحب بالحوار أكثر من السلفيين إطلاقا، لأن احنا بنخافش من الحوار. خاف ليه؟ فمعنية الحوار وتبادل الآراء ومحاولة الإقناع دي شغلتنا احنا، دي وظيفة السلفيين أساسا، وظيفة علمائهم عبر العصور المختلفة. فاحنا ما نخاف من الحوار، بس يكون حوار منصف. ما تعملش تقول لي حوار الأديان عشان تفرض عليا مفاهيم يقولك تقبل الآخر. في فرق بين تقبل الآخر وتحاور معاه وبين أن أذوب في الآخر. مش معناها ما تطلبش مني أتنازل عن عقيدتي عشان أبقى متسامح. وشرحنا قبل كده الفرق بين التعصب والتسامح، أن التعصب والتسامح مجاله ليس العقيدة، مجاله الإيه؟ المعاملة. لما تتعامل معه ما تظلموش، تعطيه حقه، لا تعتدي على حرماته. لكن أنا أعتقد أنه هو راح النار وأنه كافر، فكان ماذا؟ أنا حر. لأنه هو بيعتقد أن القرآن كذب، وبيعتقد أن المسيح صلب، وبيعتقد أن الرسول عليه السلام يدعي أنه نبي من عند الله، وعايشين مع بعض. يا مع علماء نصارى في ظل الدولة الإسلامية ألفوا كتب كثير جدا بيطعنوا فيها بالإسلام، وقام العلماء بالرد عليهم في كتب والتراث حافظ يعني كتب كثيرة جدا للقرافي والقرطبي وابن تيمية، كثير جدا كتب المناظرات والحوار الحقيقي بقى. فاحنا ما بنخافش من الحوار اطلاقا ومع اي حد. بفضل الله المسلمون عندهم متخصصون في كل مجالات الفكر والعلم والتخصصات الى اخره. فيعني الحوار لا نخاف من الحوار، بس حوار منصف، مش حوار بالطريقة الغوغائية التي دارت في الايام الاخيرة. يعني ده واحد الشيخ الفاضل يعني قاعد في الجامع، هو انا بقولت كده بقول لك اخطأ مش انت تفرح يا جماعة. خلاص ايه العاصفه الهوجاء دي يتطور على فضيله الشيخ يعقوب؟ خلاص نسيتوا ما فيش حد منكم صلى بالشريط بتاع الصلاه؟ يا تارك الصلاه لماذا لا تصلي؟ ولا واحده متبركه اتحجبت على ايديه؟ الرجل له تخصصه، لنفرض انه بعد شويه عن تخصصه فاخطا في غير فنه، يتكلم في حاجه يعني كانت عايزه متخصص في السياسه شويه يتكلم، فكان ماذا؟ عاملونا بالمثل. شمعنا ساويرس فوتول، وشمعنا شنودة فوتول، وبيشوي فوتول، وزكريا بطرس. فشمعنا احنا لما مرة شيخ فاضل اخطأ من شدة الفرح الدنيا كلها قامت وسب وتطاول وشتيمة في الشيخ. مش ده مسلم؟ لو هو احنا بنقول مش من العلماء الافاضل او من الدعاء الافاضل، ليس له حرمة الاسلام. طب حتى سنه، طب سابقته وفضله. نعم أحسنت، جزاك الله خير، ذكرتني. يعني الكلام اللي قاله يحيى الجمل وهو كان يستحق إن تتعامل عليه ثورة جديدة، لما يعني تطاول على الذات الإلهية على الله سبحانه وتعالى وقال الكلام البشع اللي قاله، إن ربنا لو نزل في الاستفتاءات أو انتخابات مش هياخد 70%، ولو خد 70% ربنا يحمد ربنا. وإن أنا مهدي النفس الغربي في موقفه من الدين، نفس أسلوب الغربيين. فدي كانت تستاهل ولا كانت تستاهل؟ لكن رجل أخطأ من شدة الفرح ودي فوتوها والإعلام عدها عادي جدا وراجل في منصبه زي ما هو ولسه بيسن السكينة للي جاي وبيستفزنا برضو يقول لك يوجد احتمال احنا نحاول نشيل الألف واللام كحل للمشكلة. يبقى الشريعة مصدر رئيسي من مصادر الشيعة معناها تساوي صفر لا شيء. يبقى أنت بتلغي مفعول كلمة المادة الثانية لأن كونها المصدر الرئيسي تفسيرها قانونا أن أي حكم يصدر مخالف للشريعة الإسلامية فهو يعد باطلا لو أنت محافظ على الألف واللام. أي قانون ياما لجأنا للمادة دي ونجتنا من حاجات كتير جدا حياة منافية عقيدتنا وديننا. ليه تجبرون على أن نسلك سلوكا هيجيب لنا قوانين تتصادم مع عقيدتنا؟ وده العذر الآن في الإسلاميين اللي بيقولوا لا مضطرين ندخل عشان نتصدى للناس اللي عايزة تتعدى على المادة الثانية أو التحرش بهوية مصر الإسلامية. فأكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النار.